الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني، الجزء الثالث، للدكتورة أمل شربة. الوحدة الثالثة، الفصل الأول، بعنوان حوالة الحق، يغطي هذا التسجيل من الصفحة 129 إلى الصفحة 138. من تقدمة مبادرة ضوء، بصوت محمد أبو راشد. الفصل الأول، حوالة الحق. حوالة الحق هي اتفاق على نقل الرابطة القانونية التي تربط بين الدائن والمدين إلى دائن جديد، حيث ينقل به الدائن ماله من حق لشخص آخر ليصبح دائنا مكانه، وهذا الانتقال الإيجابي للالتزام. ويسمى الدائن الأصلي هنا بالمحيل، والدائن الجديد بالمحال إليه، والمدين بالمحال عليه. وهذا النوع من انتقال الحق لا يقصد به انتقال للحق من الدائن المورث إلى ورثته من بعده، بل يقصد به انتقال الحق بين أحياء باتفاق يجري بين الدائن القديم والدائن الجديد. وبما أن حوالة الحق هي اتفاق، فإنه يتعين أن تتوفر فيها جميع أركان العقد وشروط صحته من رضا ومحل وسبب وغيره. المبحث الأول، شروط حوالة الحق. إذا طلبوا معرفة شروط حوالة، أولا بيان شروط انعقادها كمطلب أول، ثم لشروط نفاذها قبل المدين والغير كمطلب ثاني. المطلب الأول، شروط انعقاد حوالة الحق. أولا، رضاء المحيل والمحال له. تقضي المادة 303 من القانون المدني بأن يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين. إذن يتبين لنا من نص المادة 303 من القانون المدني السوري أن الحوالة تنعقد برضاء المحيل والمحال له، أي الدائن الأصلي والدائن الجديد، دون حاجة لرضاء المدين. والسبب في ذلك أنه يستوي لدى المدين استبدال دائن بآخر، لأنه لن يترتب على هذا التغيير زيادة في عبء الالتزام بالنسبة إليه. وتسري في شأنه الحوالة القواعد العامة لإنعقاد وصحة التصرف القانوني، من حيث وجوب توفر الأهلية، سواء أهلية البيع أو التبرع أو الوفاء، وسلامة الرضا من العيوب، كما يجب ألا يكون الحق قد زال عن المحيل قبل إبرام الحوالة. ويجب أيضا أن يكون للحوالة سبب مشروع، ولكن لا يشترط لإنعقاد الحوالة شكل خاص. أما إن كانت الحوالة عبارة عن هبة مباشرة فلا تنعقد إلا إذا تم إفراغها في الشكل الرسمي، وتخضع الحوالة من حيث صحتها وشروطها للقانون الذي نشأ الحق المحال في ظله. ثانيا، محل الحوالة والحقوق التي تجوز الحوالة فيها. ترد الحوالة على حق المحيل قبل المحال عليه، فهذا الحق الشخصي للدائن الأصلي هو الذي ينتقل إلى الدائن الجديد، والأصل أنها ترد على جميع الحقوق الشخصية إلا في بعض الحالات الاستثنائية. ألف، الحق الشخصي قابل للحوالة. محل حوالة الحق هو الحق الشخصي أي كان محله، أما الحق العيني فانتقاله يتم بإجراءات أخرى. ففي الحق العيني الذي يكون محله عقار، يجري تسجيل الحق في السجل العقاري، وإذا كان الحق منصبا على منقول فالقاعدة أن الحيازة في المنقول هي سند الحائز. والغالب في حوالة الحق أن يكون محل الحق الشخصي هو مبلغ من النقود، ولكن يجوز أن يكون محل الحق أشياء مثالية أو أشياء محددة بالذات. ويجوز أن يكون محل الحق عملا، فيجوز للمستأجر أن ينقل حقه بالانتفاع بالعين المؤجرة إلى شخص آخر. كذلك يمكن أن يكون محل الحق امتناعا عن عمل، فيجوز لمشتري المتجر الذي اشترط على بائعه عدم المنافسة أن ينزل عن المتجر لشخص آخر وينقل له حقه الشخصي تجاه البائع ومحله عدم المنافسة. كما يجوز أن يكون الحق مدنيا أو تجاريا، أو أن يكون منجزا أو معلقا على شريط أو مقترنا بأجل أو حتى أن يكون الحق مستقبلا وليس موجودا، بناء على أن التعامل بالأشياء المستقبلية جائز قانونيا، لا بل يمكن أن يكون هذا الحق متنازعا فيه بين الدائن والمدين. ب. حالات يكون فيها الحق الشخصي غير قابل للحوالة. يستثنى من قابلية الحق للحوالة ثلاث حالات أشارت إليها المادة 303 من القانون المدني، وهذه الحالات هي نص القانون واتفاق المتعاقدين وطبيعة الحق. 1. نص القانون: قد ينص القانون على عدم جواز حوالة حق معين كدين النفقة التي يحكم بها القضاء، كذلك لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع، لذلك لا تجوز حوالتها إلا بمقدار الربع أيضا، حيث تقضي المادة 304 من القانون المدني بأنه لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز. 2. اتفاق المتعاقدين: قد يكون هناك اتفاق بين الدائن والمدين على منع حوالة الحق، وهذا الاتفاق صحيح، وبالتالي لا يجوز للدائن أن يحول حقه لشخص آخر، كاشتراط المؤجر على المستأجر عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير، لأن حق الإيجار شخصي. 3. طبيعة الحق: يستثنى من قابلية الحق للحوالة إذا كان لشخص الدائن اعتبار خاص، أي أن الحق مرتبط بشخصه، كالتزام شخص بتعليم شخص آخر. المطلب الثاني: شروط نفاذ حوالة الحق. تقضي المادة 305 من القانون المدني بأن لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو تبلغها، على نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ. رأينا أن الحوالة تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين بها، ولكن إذا لم يكن رضاء المدين ضروريا لإنعقاد الحوالة فإنه ضروري لنفاذها تجاهه وتجاه الغير. أولا، نفاذ الحوالة تجاه المدين. يقصد بنفاذ الحوالة تجاه المدين هو إلزامه بعدم الوفاء إلى الدائن الأصلي المحيل، بل يجب عليه الوفاء إلى الدائن الجديد المحال له الحق. واشترط المشرع لنفاذ الحوالة إما قبول المدين بها أو إبلاغه بها. ألف، القبول: إن تعبير قبول الحوالة لا يقصد به أن يصبح المدين طرفا في عقد الحوالة وأن تنقلب بالتالي من اتفاق ثنائي إلى اتفاق ثلاثي، ويقصد بقبول المدين للحوالة هو القبول الصريح أو الضمني، كأن يوفي المدين جزءا من الدين إلى المحال له، ولا يشترط أن يكون هذا القبول رسميا، ولكن يشترط ثبوت تاريخ القبول للاحتجاج بالحوالة قبل غير المدين وهم دائن الدائن المحيل. وقبول المدين يجب أن يكون معاصرا لإنعقاد الحوالة أو تاليا له، ولكن لا يجوز أن يكون سابقا على الإنعقاد، حتى ولو صرح المدين في سند الدين إنه يقبل مقدما حوالة الحق للغير، لأن الهدف من ذلك التأكد من رضاء المدين بهذه الحوالة، ويمكن أن يكون القبول كتابة أو شفهيا، فلم يشترط المشرع شكلا خاصا للقبول. كذلك لا يعني القبول إقرار المدين بالدين المحال به عليه بلا قيد أو شرط، بل إن هذا القبول يقتصر مدلوله على مجرد العلم بالحوالة دون أن يحمل هذا القبول محمل التنازل من جانب المدين عن الدفوع التي كان له التمسك بها قبل المحيل باستثناء الدفع بالمقاصة، وهذا ما تقضي به المادة 312 من القانون المدني، حيث جاء فيها للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. ب. التبليغ: يتم تبليغ المدين بالطريق الرسمي، أي بواسطة ورقة رسمية عن طريق المحضر، وذلك بناء على طلب المحيل أو المحال له. ومن الواضح أن مثل هذا التبليغ يكون دائما ثابت التاريخ بطبيعته، وتتضمن ورقة التبليغ ما يفيد حصول الحوالة وشروطها. إن مجرد علم المدين بأن الحق تمت حوالته إلى دائن جديد لا يقوم مقام القبول أو التبليغ، ذلك لأن القانون قد اشترط إجراءات معينة لنفاذ الحوالة، وهذه الإجراءات لا يقوم مقامها العلم الحقيقي. على أنه إذا كانت الحوالة لا تنفذ قبل المدين إلا من تاريخ القبول أو التبليغ، فإن عدم نفاذها لا يحول بين المحال له، بين قوسين الدائن الجديد، وبين اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقه، كأن يحجز مال تحت يد مدين للمدين المحال عليه. تقضي المادة 306 من القانون المدني بأنه يجوز قبل تبليغ الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه. ثانيا، نفاذ الحوالة تجاه الغير. تنفذ الحوالة في حق الغير بذات الإجراءات التي تنفذ بها في حق المدين، أي بتبليغ المدين بالحوالة أو بقبوله لها. ألف، المقصود بالغير. يقصد بالغير هنا كل من لم يكن طرفا في الحوالة وليس مدينا بها، ولكنه اكتسب حقا خاصا على الحق المحال به، فيتأثر حقه إذا نشأ بعد نفاذ الحوالة، في حين أن الحوالة لا تؤثر على حقه إذا نشأ قبل النفاذ. ب. شروط نفاذ الحوالة قبل الغير. يشترط لتنفيذ الحوالة قبل الغير: 1- أن يقبلها المدين، لكن لا يكفي القبول ذي تاريخ عادي، بل لا بد أن يكون قبولا ثابت التاريخ، وأن يكون قبولا معاصرا أو تاليا لانعقادها، ولا عبرة للقبول السابق على انعقادها. والهدف من ثبات التاريخ هو الحيلولة دون تواطؤ المحيل والمحال له، للإضرار بالغير بواسطة جعل التاريخ السابق على حق الغير. 2- وأما بتبليغ المدين الحوالة بشكل رسمي عن طريق محضر بورقة رسمية تتضمن ما يفيد انعقاد الحوالة وشروطها. المبحث الثاني، آثار حوالة الحق. ترتب الحوالة آثارا عند انعقادها بين أطرافها، وأيضا ترتب آثارا عند نفاذها في حق المدين والغير. المطلب الأول، آثار انعقاد الحوالة. تقضي المادة 307 من القانون المدني بأن تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط. يتبين من النص السابق أنه إذا توفرت في الحوالة شروط انعقادها أنتجت الآثار التالية فيما بين المحيل والمحال له: أولا، انتقال الحق المحال به إلى المحال له مع ملحقاته. تتميز الحوالة بأنها تنقل حق المحيل ذاته إلى المحال له، فيحل المحال له محل المحيل في الرابطة القانونية التي كانت تربط المحيل بالمدين، وتبقى هذه الرابطة محتفظة بصفاتها وميزاتها، ولا يطرأ عليها أي تغيير سوى في إحدى أطراف العلاقة بإحلال المحال له محل المحيل. وينتج عن ذلك: ألف، يجب على المحيل نقل الحق إليه بكل ملحقاته وتوابعه من تأمينات عينية وشخصية، فإذا كان الحق مضمونا برهن أو امتياز كامتياز البائع، فإن هذا الرهن أو الامتياز ينتقل إلى المحال إليه تبعا لانتقال الحق الأصلي، وكذلك إذا كان الحق مضمونا بكفالة شخصية كما ينتقل مع الحق المحال به الدعاوى التي تكفله كدعوة فسخ البيع ودعوة الضمان، وينتقل كذلك إلى المحال إليه فوائد الدين المحال به سواء كان مستحقا وقت الحوالة أو كان سيستحق فيما بعد. ب. نقل الحق المحال به بكل أوصافه وميزاته وبالدفوع التي كان للمدين التمسك بها ضد المحيل، فيجوز للمدين دفع مطالبة المحال إليه ببطلان العقد الأصلي المنشأ للدين لأي سبب من أسباب البطلان، وإذا كان العقد من العقود الملزمة لجانبين ولم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز له الدفع بعدم التنفيذ، وإذا كان الحق موجودا ومعينا تم انتقاله للمحال له لمجرد الاتفاق على الحوالة دون أي إجراء. أما إذا كان الحق مستقبلا لما يوجد بعد في ذمة المحيل فإن الحوالة لا تنتقل إلا من نقطة نشوء الحق في ذمة المحيل. ثانيا، التزام المحيل بضمان الحق المحال به. نصت المواد من المادة 308 إلى المادة 311 من القانون المدني على التزام المحيل بضمان الحق المحال به. فتقضي المادة 308 من القانون المدني بأن 1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق. وتقضي المادة 309 من القانون المدني بأن 1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2- وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك. كما تقضي المادة 310 من القانون المدني بأن إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه من الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ثم تقضي المادة 311 من القانون المدني بأن يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان، وتعتبر كل هذه النصوص مقررة أو مفسرة لإرادة المتعاقدين لأنه يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها باتفاق الطرفين لتنظيم التزام ضمان اتفاقي يختلف عن الضمان القانوني. ألف الضمان القانوني ميز المشرع فيما يتعلق بحوالة الحق بين ضمان وجود الحق المحال به وبين ضمان المحيل فعله الشخصي الذي يضر بحق المحال له. 1- ضمان وجود الحق المحال به ميز المشرع بينما إذا كانت الحوالة معاوضة أو تبرعا ففي الحوالة بعوض ضمن المحيل المحال له بحكم القانون وجود الحق المحال به وقت الحوالة فقط ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، فيجب على المحيل الضمان إذا كان مصدر هذا الحق عقدا باطلا، وإذا كان مصدر الحق عقدا قابلا للإبطال لمصلحة المدين الذي ترتب الحق في ذمته وأبطله هذا فعلا أصبح الحق غير موجود ووجب الضمان على المحيل حتى ولو صدر الحكم بالإبطال بعد صدور الحوالة. وإذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق لأن المتبرع غير ضامن، وعملا بنص المادة 309 لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين المحال له على هذا الضمان، وفي حال الاتفاق لا يضمن المحيل إلا يسار المدين وقت الحوالة ما لم يتفق الطرفان على المحيل يضمن يسار المدين وقت الحوالة إلى حين نفاذها أو إلى حين المطالبة بالوفاء. يضاف إلى ما سبق نص المادة 310 الذي أوجد قاعدة فيما يخص بالحوالة تعتبر استثناء عن الأصل في القواعد العامة التي توجب التعويض للمتضرر عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، حيث أن المشرع قصر حق المحال له في التعويض أي أنه يسترد فقط ما دفعه له عوضا عن الحق المحال به مع الفوائد من يوم الدفع بالسعر القانوني ومع المصروفات التي أنفقها، وقد يرجع المحال له بأقل من ذلك إذا كان هناك شرط يخفف من الضمان، وقد لا يرجع بشيء أصلا إذا اشترط المحيل عدم الضمان وحرمه من التعويض عما فاته من ربح أو الرجوع بأكثر مما دفعه مع الفوائد والمصاريف إلا عند ضمان المحيل لأفعاله الشخصية ومنع الاتفاق على غير ذلك لأن هذا المبدأ من النظام العام. 2- ضمان المحيل فعله الشخصي بموجب نص المادة 311 يكون المحيل مسؤولا تجاه المحاول عن خطئه الشخصي، سواء كان هذا الخطأ عمدا أو إهمالا، وسواء كان الإهمال يسيرا أم جسيما، ولا فرق بين ما إذا كانت الحوالة بعوض أم بغير عوض. ولا يجوز الاتفاق على إعفاء المحيل من مسؤوليته عن عمله الشخصي، سواء كان الإعفاء مقتصرا على الخطأ اليسير أو يشمل جميع أنواع الخطأ. ويستوي كذلك أن يكون خطأه هو إخلال بما يجب عليه من عمل، أو امتناعه عن عمل كان يجب عليه أداؤه. ومتى تحققت شروط مسؤولية المحيل عن فعله الشخصي، فنطبق هنا القواعد العامة، ويكون بالتالي للمحال له الحق في تعويض، يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. ولا نطبق حكم المادة 310 المتعلق بضمان وجود الالتزام، فيكون المحيل مسؤولا بحكم هذا الضمان إذا قام بعد إبرام الحوالة وقبل أن تصبح نافذة في حق المدين، إلى استيفاء الحق من هذا المدين، سواء كان متواطئا معه أم غير متواطئ، وسواء كان المدين يعلم أم لا يعلم بصدور الحوالة. وإذا تصرف في الحق المحال به تصرفا مناقضا للحوالة الأولى، ويكون مسؤولا بحكم هذا الضمان إذا عمد أحد دائنيه بعد صدور الحوالة وقبل أن تصبح نافذة في حق الغير، إلى إيقاع حجز تحفظي على الحق المحال به، وصار هذا الحجز نافذا في حق المحال. 3. الضمان الاتفاقي. إن أحكام الضمان القانوني السابقة ليست من النظام العام، ولهذا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على غيرها، وهذا الاتفاق يأخذ صورا مختلفة وفقا لغرض المتعاقدين، إذ قد يقصدان بالاتفاق إنقاص الضمان أو إسقاطه أو الزيادة فيه. فمن صور إنقاص الضمان، اتفاق المحيل مع المحال له على عدم ضمان توابع الحق، ومن صور إسقاط الضمان، الجائز الاتفاق عليه إعفاء المحيل في الحوالة بعوض من ضمان وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ومن صور التجديد الجائز، الاتفاق عليه إلزام المحيل في الحوالة بعوض ضمان يسار المدين المحال عليه، أو يمكن أن يشمل الضمان يسار المدين إلى تاريخ الاستحقاق. 3. التزام المحال له بالمقابل إن كانت الحوالة بعوض. فإذا كانت الحوالة بعوض فإنها تكون عقدا ملزما للجانبين، ويقابل فيها التزامات المحيل التزام المحال له بأداء العوض، وهو في الغالب مبلغا من النقود ويعتبر ثمنا للحوالة. المطلب الثاني، آثار نفاذ الحوالة. سوف نستعرض الآثار التي تترتب على نفاذ الحوالة، سواء فيما يتعلق بالمدين أو بالنسبة للغير. أولا، أثر نفاذ الحوالة في حق المدين. لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين إلا بقبوله أو تبليغه بها، أي إن المدين يظل مدينا للمحيل لا للمحال له إن لم يقبل أو يتبلغ الحوالة. وبالتالي فإن قام بالوفاء إلى المحيل يكون الوفاء صحيحا ومبرئا لذمته. أما إذا أصبحت الحوالة نافذة في حق المدين فإنه يصير مدينا للمحال له دون المحيل، فيمكن للمدين الامتناع عن الوفاء عند مطالبة المحيل بالدين، وإن وفى له يكون الوفاء غير مبرئ لذمته، وللمحال له مطالبته بالدفع له مرة أخرى. كما يترتب على نفاذ الحوالة جواز مطالبة المحال له المدين بالحق المحال به، ويترتب على النفاذ أيضا جواز تمسك المدين قبل المحال له بجميع الدفوع التي كانت له قبل المحيل، كبطلان التصرف المنشأ للحق المحال به، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة كبطلان الحوالة أو تقادم الحق المحال به. ثانيا، أثار نفاذ الحوالة بالنسبة إلى الغير، هو كل من تعلق له حق بالحق المحال به، كمحال له ثانا أو دائن مرتهن الحق المحال به، أو دائن حاجز على ذلك الحق تحت يد المدين المحال عليه. هنا يجب التمييز بين حالتين. ألف، تعدد الحوالة بحق واحد. قضت المادة 313 من القانون المدني بأن إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. تتمثل هذه الحالة بإبرام المحيل عدة عقود حوالة للحق ذاته لأشخاص مختلفين، مما يترتب عليه قيام تنازع بين المحال لهم المتعددين، وجعلت الأفضلية بينهم لمن تصبح حوالته قبل غيرها نافذة في حق الغير، أي لمن حصل على قبول المدين قبولا ثابت التاريخ، أو لمن سبق غيره في تبليغ حوالته إلى المدين. فيترتب على نفاذ حوالة أحدهم عدم إمكانية نفاذ عقود حوالة الآخرين أو عدم الاعتداد بها، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، فليحد منها أن مبدأ الغش يفسد التصرفات، بمعنى أنه إذا تمت الحوالة الثانية بالتواطؤ بين المحيل والمحال له الثاني للإضرار بالمحال له الأول، فإنه يجب تفضيل هذا الأخير، ولو كان تبليغ الحوالة للمدين جاء لاحقا لقبول الحوالة الثانية وتبليغها. ب. التنازع بين المحال له والدائن الحاجز. تقضي المادة 314 من القانون المدني بأن 1. إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. 2. وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له، والحاجز المتأخر قسمة غرباء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة، فهنا يعتبر دائن المحيل من الغير، لذلك لا تنفذ الحوالة في مواجهته إلا بقبول المدين الثابت التاريخ أو تبليغه بالحوالة، ويأخذ التنازع الذي يحدث بين دائن المحيل وبين المحال له في حال توقيعه حجزا على الحق المحال به تحت يد المدين صورا مختلفة. 1. التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز، فتفترض هذه الصورة أن يتم نفاذ الحوالة في حق الغير بالقبول الثابت التاريخ أو التبليغ قبل توقيع الحجز تحت يد المدين، فهنا لا أثر للحجز على الحق المحال به لأنه وقع على حق غير مملوك للمدين باعتباره خرج من ذمة المحيل ولم يعد في الضمان العام لدائنه، فيقع باطلا لانعدام المحل، ويتقدم بالتالي المحال له الدائن الحاجز ويحصل أولا على الحوالة، حيث تعتبر الحوالة من أنواع البيع أو التبرع أو المقايضة، أي أنها تنقل ملكية الحق الشخصي إلى المدين. 2. التزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له، حيث تفرض هذه الصورة إيقاع الحجز ومن ثم قبول الحوالة أو تبليغها، فهنا يعتبر الحجز صحيحا لأنه وقع على مال مملوك للمدين الحاجز، ولكن الحوالة المتأخرة تعتبر بمثابة حجز آخر، فإن كان المال يفي بهما استوفى كل منهما حقه، فإن ضاق قسم بينهما قسمة غرماء. 3. التزاحم بين الدائن الحاجز الأول والمحال له والدائن الحاجز الثاني، فتفترض هذه الصورة أن تقع الحوالة بين حجزين، أولهما سابق على نفاذ الحوالة في حق الغير وثانيهما تال لها، لذلك هنا يقسم الدين المحال له بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يأخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة، والعلة في ذلك أن الحوالة غير نافذة في مواجهة الحاجز المتقدم، على أنها سارية في مواجهة الحاجز المتأخر، وهذا خروج من قبل المشرع على القواعد العامة بعدم الاعتداد بالحجز المتأخر. انتهى التسجيل. الصفحة 138.